بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. انتهينا عند هذه الآية. ثم يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. تأملوا إلى صلة هذه الآية بما قبلها، لما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، قال: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ثم بعد ذلك صبره الله تعالى وسلاه بذكر إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فتذكر قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يثبت المؤمن، يثبت الداعي إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقال الله تعالى هنا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. جاءت قصصهم في القرآن الكريم، مثل نبي الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام، ونوح، وموسى، وإبراهيم، هؤلاء من أولي العزم، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وأيوب، وزكريا، ويحيى، وأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. قص الله تعالى علينا في القرآن من أنبائهم. كم في هذه القصص من العبر والدروس التي تثبت المؤمن، تثبت الداعي إلى الله تعالى. تقرأ قصة آدم عليه الصلاة والسلام فتتوب إلى الله تعالى، كما تاب الأبوان عليهم الصلاة والسلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقرأ قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه صبر في الدعوة إلى الله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، فتحمل هم هذا الدين. تقرأ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف كسر الأصنام بيده، كيف ألقي في النار فتوكل على الله، فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا تقرأ قصص الأنبياء فتعتبر، فالموفق هو الذي يقبل على هذه القصص. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. من الأنبياء والرسل ما ذكرهم الله تعالى في كتابه، لماذا؟ لأن ما جاء في قصص الأنبياء المذكورين في القرآن، وما جاء في قصصهم من العبر والدروس، فيه الكفاية والغنية عن الأنبياء الذين لم يذكروا. فالله تعالى ذكر لنا أعظم الأنبياء والرسل الذين أرسلهم. وأما الأنبياء فعددهم كبير جدا، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم وفاء عدة الأنبياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 124,000. قال: الرسل منهم 315 جما غفيرا. فانظر إلى هذا العدد، عدد كبير. المذكورون في القرآن 5 أو ذكر الله تعالى 25 نبيا ورسولا، من كم؟ من 100,000 ومن 124,000، والرسل 315. فجم غفير أرسلهم الله تعالى. قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ثم ذكر الله تعالى هنا ما يتناسب مع مقصد السورة، كما عرفنا سورة غافر تحذر من الجدال بالباطل. فقال الله تعالى هنا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية، آية حسية من المعجزات، مثل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، مثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الآيات، أو آية شرعية مثل القرآن الكريم، وكذلك الآيات التي أنزل الله تعالى على رسله، التوراة والإنجيل، هذه الكتب. فقال هنا: وما كان لرسول أن يأتي بآية، يعني تدل على صدقه وأنه مرسل من عند الله، إلا بإذن الله. فليست المسألة راجعة إلى نفس الرسول، ليست المسألة راجعة إلى أنه يريد أن يجادل قومه بهواه أو بما يكون في نفسه وينتصر لنفسه، وإنما هو مرسل من عند الله يبلغ دين الله، والآيات التي يأتي بها إنما هي من عند الله. وهذا يتناسب مع موضوع السورة، كما قلنا سورة غافر التي جاءت لإبطال جدال المجادلين بالباطل وتحذير هؤلاء المجادلين. فكأن الله يقول: هؤلاء الرسل لما يرسلهم الله تعالى ما يأتون بشيء إلا من عند الله، فهم أبعد الناس عن الجدال بالباطل. هذه البراهين والآيات التي يأتون بها إنما هي بإذن الله جل وعلا. قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. يعني إذا لم يؤمن أقوام الرسل بالآية التي جاء بها الرسول، فيأتي بعد ذلك أمر الله. فإذا جاء أمر الله يعني عذابه جل جلاله، وعبر عنه بالأمر تفخيما، لأن الشيء المبهم فيه التعظيم والتفخيم. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، تأمل كيف قال قضي بالحق، ليست المسألة فقط ظهور للحق وبيان للحق، بل يظهر الحق مع القضاء والفصل بين المؤمنين والكفار، فيهلك الله تعالى الكافرين والظالمين وينجي المؤمنين، فيظهر الحق بل يعلو أهل الحق على أهل الباطل. ولذلك قال: وخسر هنالك المبطلون. تأمل كيف قال المبطلون، يعني الذين يجادلون بالباطل يريدون أن يبطلوا الحق، كما قلنا هذا يتناسب كل المناسبة مع سورة غافر ومقصدها. قال: وخسر هنالك المبطلون. وتأمل كيف قال هنالك، هذا إشارة إلى وقت وزمان ومكان، لأن الأصل في اسم الإشارة هنا هنالك أنه من أسماء المكان، لكن خسر هنالك يعني في ذلك الوقت الذي يأتي فيه أمر الله، لكن أشار أيضا إلى المكان، وكأن في هذا إشارة إلى أن العذاب سيحل بهؤلاء المشركين في مكان معين، فاحذروا عذاب الله تعالى. وهكذا وقع في غزوة بدر لما انتصر المسلمون على الكفار وقتل رؤساء الكفار في هذه الغزوة. قال: وخسر هنالك المبطلون. ثم تأمل الآيات، تنتقل انتقال مفاجئ. يقول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. مع أنه ذكر قريبا بعض النعم التي تدل على شكر الله تعالى وعبادته: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ثم هنا رجع ذكر أيضا نعما أخرى. وتأمل إلى المناسبة، يعني هؤلاء يريدون آية من الرسول ويطلبون منه آيات. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وهم من طرق جدالهم بالباطل أنهم كانوا يقولون فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، ولما تأتيهم الآية يعاندون أنه ما أخلصوا ما صدقوا مع الله. فلما كانت الآية المتقدمة ترد على مثل هذا الكلام أنهم يطلبون الآيات من الرسل تعجيزا وتعنتا، الله تعالى مباشرة بعد هذه الآية ذكر لهم آية يعيشون معها دائما، ولكن تناسوا هذه الآية بسبب الإلف والعادة، وهي آية الأنعام. قال الله الذي جعل لكم الأنعام، إذا كنتم تطلبون خوارق الآيات والمعجزات فانظروا في هذه الآية التي حياتكم ومعاشكم عليها. الله الذي جعل لكم الأنعام، يعني من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، منها تبعيضية، لأن الإنسان يركب على الإبل ما يركب على الغنم والبقر، لتركبوا منها يعني على الإبل. فهذه نعمة، الإبل سفينة الصحراء كانوا يسافرون عليها، ينتقلون من مكان إلى مكان، يجلبون الأرزاق ويتاجرون، فهذا من أكبر، أو هذه من أكبر النعم عليهم، لتركبوا منها ومنها تأكلون، من الأنعام عموما، من الغنم والبقر والإبل، ومنها تأكلون. وتأمل كيف قال منها تأكلون، يعني قدم الجار المجرور على الفعل، وهذا أسلوب للحصر، تقديم محق والتأخير يفيد الحصر، يعني كان يقول ما تأكلون إلا منها، مع أن الإنسان يمكن أن يأكل طبعا لحوم أخرى من دجاج وغيره، لكن حصر الأكل في بهيمة الأنعام لأن منفعتها أعظم منفعة، فلعظم الفائدة فيها كأن الأكل يعني مقصور عليها. طبعا هذه منافع للناس، ومنها تأكلون. ثم قال ولكم فيها منافع، من اللبن والصوف والوبر، كانوا يعني يتخذون البيوت من هذه الجلود، يصنعون الخيام، يلبسون منها الملابس من الصوف، ويعني يشربون اللبن، ومنافع كثيرة، يعني كما قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهكذا هنا يقول ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، ولتبلغوا عليها حاجة يعني حاجة عظيمة في صدوركم. فكما مر معنا يسافرون عليها، وهذه حاجات عظيمة يعني تضيق الصدور لو ما وجدت هذه الوسيلة للنقل، كيف يسافرون، كيف يتاجرون، كيف يجلبون المتاع. فقال ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وهذا جمع لطيف بين سفينة البحر وسفينة البر، وعليها وعلى الفلك تحملون. فهذه آيات ونعم عظيمة، ولا تزال الأنعام يعني لها قيمتها حتى في زماننا الحاضر، مع التقدم والتكنولوجيا الناس ما يستغنون عن يعني اللبن ولحوم الأنعام، وحتى الانتقال عليها يعني مع تطور وسائل النقل، لكن هناك يعني قرى بين الجبال ما ترصف فيها الطرق، ما يمكن رصف الطرق فيها، ولا تصلها يعني هذه الوسائل الحديثة، ما تصلها إلا بهيمة الأنعام سبحان الله. فإذا يعني حاجة الإنسان لهذه النعمة عظيمة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فيتفكر المسلم في هذه الآية، وتفكر الإنسان في هذه الآية، فيعني يعرف عظمة الله تعالى، فيقبل على عبادة الله وشكره، ويترك الجدال بالباطل. ثم قال الله تعالى ويريكم آياته، يعني في الآفاق وفي أنفسكم آيات الله تعالى لا تعد ولا تحصى من حولك، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فأي آيات الله تنكرون؟ تنظر إلى نفسك أنت آية من آيات الله، تنظر من حولك الأرض، السماء، الأشجار، جبال، الأنهار، كل شيء آية، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول بعض السلف إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة، ورأيت فيه لي آية وعبرة، يرى كل شيء أنه من نعمة الله تعالى ويرى فيه العبرة والآية، وهكذا المسلم. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ثم تنتقل السورة من الآيات الكونية والنعم إلى الآيات التاريخية الواقعية، فقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض. هذه الآية تشبه يعني آية مرت في هذه السورة في أولها، الله تعالى قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. كذلك في آخر السورة قال أفلم يسيروا في الأرض. انظر إلى يعني الفرق بين الآيتين. الآية الأولى قال أولم بالواو، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وهنا قال أفلم يسيروا في الأرض. معروف اللغة العربية أن الفاء تفيد يعني التعقيب، والعطف يكون فيها أقوى ومباشر، تقول مثلا جاء محمد فعبد الله، يعني أول محمد جاء ثم عبد الله جاء بعده مباشرة، تفيد الترتيب والتعقيب المباشر، بخلاف الواو جاء محمد وعبد الله ممكن كلاهما معا، ممكن أول عبد الله ممكن أول محمد. فتأمل في الآية الأولى، الآيات المتقدمة كانت تتكلم عن يوم القيامة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إلى آخر الآيات، ثم انتقل إلى موضوع آخر، انتقل من الدار الآخرة إلى الدنيا، فناسب أن يعطف بالواو من باب العطف العام والاقتران أولم يسيروا في الأرض. لكن هنا الحديث واحد، فالآيات المتقدمة تتكلم عن آيات في الأرض لكنها آيات من مخلوقات الله تعالى، ثم انتقلت الآيات إلى آيات أيضا هي في الأرض ولكن آيات الاعتبار بالأمم الماضية التي كذبت وأهلكها الله تعالى. فلما كان الاتصال هنا يعني أقوى ومباشر ربط بالفاء قال أفلم يسيروا في الأرض، فهذا من دقائق القرآن ولطائفه. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني قوم نوح وعاد وثمود وفرعون، كيف أهلكهم الله تعالى، كيف كانت عاقبتهم لما كذبوا الرسل، لما جادلوا بالباطل، كانوا أكثر منهم. وهذه الجملة لا توجد في الآية الأولى، كانوا أكثر منهم، أكثر منهم مثل قارون، يعني الله تعالى آتاه من الكنوز، قال الله تعالى ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذا كانت المفاتيح يحملها أولي العصبة من القوة فكيف بالكنوز. كانوا أكثر منهم، أكثر من كفار قريش مالا وأولادا وجاها، كانوا أكثر منهم وأشد قوة مثل قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وآثارا في الأرض يعني أثروا في الأرض، تركوا آثارا كثيرة من القصور، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني ثمود، وآثارا في الأرض. قال الله تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كم كسبوا من الأموال من القوة من الجاه، ما أغنى عنهم شيئا لما أتاهم عذاب الله. فهذا تهديد يعتبر المجادل ويعتبر الإنسان عموما بهذه الأمم التي بلغت ما بلغت في الحضارة وفي القوة وفي كثرة جمع المال وفي الشدة، ولكن أين هم الآن؟ كأنهم لم يوجدوا. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فتأمل هنا لما كان المقام يعني تحذير من الاغترار بالنعم، لأن الآيات سبحان الله الآن ذكر الله تعالى نعمة الأنعام، ثم أيضا ناسب أن يذكر هنا في هذه الآية يعني نعمة كثرة المال، كانوا أكثر منهم يعني في المال والعدد. فلما كان المقام هنا للتحذير من الاغترار بهذه النعم ناسب أن يذكر هنا الكثرة، ولذلك قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني من هذه النعم والأموال والجاه، بخلاف الآية الأولى. الآية الأولى المقام لبيان أن الله تعالى أخذ هؤلاء المجادلين بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، فناسب أن يؤكد موضوع التمكين والشدة فقط. قال كانوا الذين كانوا من قبلهم، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، ذكر الشدة والقوة فقط. فمقابل هذا أن قوة الله أعظم، فقال فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فلما كان المقام هناك عن قوة الله تعالى وأخذ الله تعالى لهم، أكد موضوع الشدة والقوة فقط، بخلاف هنا لما كان المقام للتحذير من الاغترار بالأموال وجمعها وأنها ما أغنت عنهم شيئا، فناسب أن يذكر زيادة على ما تقدم الكثرة. ثم ذكر الله تعالى يعني حالهم لما جاءهم العذاب، قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بالآيات الواضحات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم، يعني نزل بهم نزولا محيطا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فنزل بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به وهو عذاب الله جل وعلا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وهذا يتناسب مع سورة غافر كما عرفنا التي تحذر من جدال المجادلين بالباطل. فهذا المجادل لما يأتيه الحق يفرح بما عنده من العلم. أي علم عند هذا المجادل؟ المعتقدات الفاسدة، سماها الله تعالى علما من باب التهكم والسخرية بهم، فهم يفرحون بعلومهم الفاسدة، مثل ما قال مجاهد رحمه الله، قال هو قولهم نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث. وهذا كما قال الله تعالى عن الكفار، يحتجون بشبه فاسدة يظنونها علوما وأنهم على شيء، كما قال الله تعالى وقال الذين أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يحتجون مثلا بالمشيئة، لو شاء الله ما أشركنا. وكذلك كما قال الله تعالى عن المشركين، قال من يحيي العظام وهي رميم، وكأن عنده حجة يفتت العظام أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكذلك مثل ما قال الله تعالى عنهم، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كأن عنده يعني علم بالغيب وأنه إذا قامت القيامة سيجد جنة أخرى أحسن من جنته. وهذا كله في الحقيقة من الغرور والأماني والعقائد الفاسدة. فسمى الله تعالى هذا علما من باب التهكم والسخرية بهم كما عرفنا. وكذلك يدخل في هذا، يعني يدخل معنى آخر في هذه الآية، وهي الفرح بما عندهم من علوم الدنيا، يفرحون بما عندهم من علوم الدنيا. يعني إذا جاءهم الرسول ينذرهم بعذاب الله، ينذرهم بوعد الله، يريد أن يأخذ بأيديهم إلى عبادة الله، يرون أنهم مستغنون عن هذه العلوم الدينية. لماذا؟ نحن عندنا علم أحسن من العلم الذي عندك، نحن نستطيع أن ننحت الجبال، نحن نجمع الأموال. فمثل هذه العلوم التي تجعل العبد عبدا للدنيا، يتعلق بالدنيا وينصرف عن الآخرة، فيغتر بهذه العلوم ويفرح بها ويترك العلوم التي تقربه إلى الله. ولذلك نستفيد يعني من هذه الآية عبرة عظيمة، وهي أن العلم إذا لم يكن مع الإيمان يكون فتنة على صاحبه، يطغي صاحبه ويعميه عن الحق. ولذلك ما ينبغي للمسلم أبدا أن يزهد في العلم الديني، في علم القرآن، العلم بالسنة، هذه العلوم التي تقربه إلى الله، العلم بالله بأسماء الله وصفاته، علم العقيدة، التوحيد، علم الأسماء والصفات، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، ما ينبغي أن يزهد المسلم فيها ويظن أنه يعني إذا تعلم بعض العلوم الدنيوية حتى لو كانت نافعة يظن أنه يستغني عن العلوم الشرعية. أبدا، والله كما قال الإمام أحمد، الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان يعني يحتاج إلى الطعام والشراب مرة ومرتين في اليوم وما يموت، لكن العلم إذا أردت أن تكون من المقربين عند الله تحتاج إليه العلم الشرعي في كل لحظة من لحظات حياتك. أنت انظر كيف تسأل الله تعالى في كل ركعة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمنا ما ينفعنا يا رب، ووفقنا للعمل بالعلم الذي نتعلمه. فالعبد ما يستغني عن العلم. أنت إذا أردت أن تصلي تحتاج إلى علم كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تخشع في الصلاة، إذا خرجت من بيتك ماذا تقول، إذا نمت ماذا تقول، حتى إذا أتيت أهلك تحتاج إلى علم ماذا تقول، حتى إذا دخلت الخلاء هناك آداب لقضاء الحاجة. كل هذا علم. ما يستطيع المسلم أن يقوم بهذه الأعمال على الوجه الذي يحبه الله إلا إذا تعلم. ثم أعمال القلوب من الخشية، من المحبة، من الشوق للقاء الله، من الخشوع في الصلاة، هذه كلها تحتاج إلى علم. وما يرسخ هذا المعنى أو ما ترسخ هذه المعاني إلا إذا أقبل الإنسان على العلم النافع، على القرآن والسنة وعمل بها. فإذا ما ينبغي المسلم أن يزهد في هذه العلوم. بعض الناس الآن مثلا عنده علم بالتجارات وجمع المال، فيجد نفسه ما يحتاج إلى أن يتعلم القرآن وأن يتعلم السنة ويغتر بهذا العلم الذي عنده. بعض الناس مثلا عنده علم بالتكنولوجيا والتطور والأجهزة، فيجد أنه ما شاء الله يعني خبير في أشياء دقيقة وما يهتم بما يقربه إلى الله تعالى. بعض الناس يمكن عنده علم بالفلسفة والمنطق، فربما يعني يأتي بشبه عقلية فاسدة ويرد بها آيات شرعية فيفرح بما عنده، يظن أنه على شيء ويؤول الآيات عن ظاهرها ويحرفها، فيفرح بما عنده من العلم وهو في الحقيقة يعني في أعظم الجهالات. وهكذا يعني علوم الدنيا. الله تعالى يذم الكفار، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الفائدة إذا هذا العلم ما أوصلك إلى الله؟ يعني تصعد إلى الفضاء ويعني يغوص الإنسان في أعماق البحار ويكتشف الاكتشافات المذهلة في الكون، ثم بعد ذلك ما يعظم الله، ما يعبد الله، يفرح بهذا العلم، لكن مبلغ هذا العلم الحياة الدنيا، الشهوات، الملذات، ما الفائدة؟ الله تعالى يقول ذلك مبلغهم من العلم، مبلغ تافه، يعني طلب الدنيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالمسلم إذا تعلم العلوم النافعة، علم الطب، علم الهندسة، ما ينبغي أن يشعر في نفسه أنه لا يحتاج إلى العلم الشرعي، بل من الجميل أن يجمع بين الأمرين، يكون طبيبا، يكون مهندسا، يكون تاجرا، لكن مع ذلك يتعلم القرآن والسنة. طلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني العلم الذي تقيم به دينك لابد أن تطلب العلم. وكلما ازددت علما ازددت خشية لله وازددت قربا من الله. أقرب طريق وأعظم طريق يوصلك إلى الله وإلى الجنة هو طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي، العلم بالقرآن والسنة، قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا ذمهم الله على هذا الفرح، قال فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله تعالى حال هذا المجادل في آخر هذه السورة، يقول فلما رأوا بأسنا عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. سبحان الله، انظر كيف كم جادل في الدنيا بالباطل، عندما يأتيه الموت، عندما يأتيه العذاب، انظر كيف يعترف. قالوا آمنا بالله وحده، يعني يقر بالتوحيد الخالص ويتبرأ من الشرك، وكفرنا بما كنا به مشركين. قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لأنه إيمان اضطراري، والإيمان الاضطراري ما ينفع، ليس إيمانا بالغيب. رأى ملائكة العذاب، رأى العذاب أمامه، خلاص الإيمان هنا ما ينفع، لأنه ما يكون عن محبة وخضوع بالقلب، وإنما يكون عن اضطرار، يريد فقط أن يفر من الذي أمامه، من العذاب الذي أمامه، فيقول آمنا، فهذا الإيمان ما ينفع، ليس له وزن عند الله. فقال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر. إذا وصلت الروح الحلقوم ما تقبل منك التوبة، لأنك ترى الملائكة. فعلى الإنسان أن يتدارك نفسه قبل أن يأتيه الموت، قبل يأتيه أمر الله تعالى. قال الله تعالى في آخر السورة: سنة الله التي قد خلت في عباده، يعني هذه سنة الله تعالى لا تتبدل، التي قد خلت في عباده، وهي أن الإيمان الاضطراري عند نزول العذاب لا يقبل. قال: وخسر هنالك الكافرون، الذين كانوا يجحدون آيات الله، يغطون بصائرهم عن الآيات فلا يؤمنون ولا يوحدون الله تعالى. وخسر هنالك الكافرون الذين جادلوا بالباطل. فانظر إلى هذا الختام، سبحان الله، يعني يكشف عن حال المجادل وأنه يعترف بالحق في آخر يعني حياته، في آخر أمره، ولكن لا ينفعه يعني الندم. وانظر سبحان الله في هذا الختام مظهر للعزة: سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة لا تتبدل. فالله تعالى عزيز جليل جل وعلا، لا يبدل قوله، لا تبدل سنته. وكذلك أيضا في هذه الآية والله أعلم، يعني فيها أيضا دعوة للرجوع إلى الله، لما يقول: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني كأنه يقول: إذن آمن وارجع إلى الله وترك الجدال قبل أن يأتيك عذاب الله تعالى، فما ينفعك الإيمان. فيرجع آخر السورة إلى أولها: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وخسر هنالك الكافرون. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونحمد الله تعالى أن يسر لنا ختم هذه السورة، سورة غافر. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.